الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه، هي حدود الله، فلا تعتدوها ولا تجاوزوها. ولهذا قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله، أي فيها فيما أمر به سبحانه، فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضا بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين، أي لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه. وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن أيوب، عن أشعث بن عبد الله، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف، أي ظلم في وصيته، فيختم بشر عمله فيدخل النار، اللهم أجرنا من النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة، فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. فيجب على المسلم أن يتقي الله ولا يغير شيئا من حكم الله عز وجل. قال: ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله، إلى قوله: عذاب مهين. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. فيجب على المسلم التمسك بالكتاب والسنة وهدي السلف، والبعد عن المعاصي والبدع. وقال أبو داود رحمه الله في باب الإضرار في الوصية من سننه: حدثنا عبدة ابن عبد الله، أخبرنا عبد الصمد، حدثنا نصر بن علي الحداني، حدثنا الأشعث بن عبد الله بن جابر الحداني، حدثني شهر بن حوشب عن أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة، ثم يحضرهم الموت فيضاران في الوصية، أي يغيران الوصية ويزيدان وينقصان ويغيران حكم الله، فتجب لهما النار، اللهم أجرنا من النار. وقال: قرأ علي أبو هريرة رضي الله عنه: من هاهنا من يعصي من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، حتى بلغ، وذلك الفوز العظيم. وعلى المسلم أن يحذر التغيير في الوصية، لا يزيد أحدا على حكم الله ولا ينقص أحدا عن حكم الله. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه رحمهم الله من حديث ابن عبد الله ابن جابر الحداني به. وقال الترمذي رحمه الله: حسن غريب. وسياق الإمام أحمد رحمه الله أتم وأكمل. قال الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. قال ابن كثير رحمه الله: كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت. ولهذا قال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة، يعني الزنا، من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك، فهذا الحكم منسوخ كان في أول الأمر ثم نسخ. فإن كان الزاني بكر يجلد 100 ويغرب عام، وإن كانت المرأة بكر تجلد 100 وتنفى عام، وإن كان الرجل قد تزوج ودخل بزوجته ثم زنى يرجم بالحجارة حتى يموت. وكذلك المرأة إن كانت قد تزوجت ودخل بها زوجها ثم زنت ترجم. وأما هذا الحكم منسوخ كان في أول الإسلام أن المرأة إذا زنت وثبت ذلك تحبس في بيت إلى الموت، ثم نسخ الله ذلك بالحد الذي ذكره الله في سورة النور. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم. البكر يجلد 100 ويغرب عام، والثيب يرجم بالحجارة حتى يموت. وكذا روي عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطاء الخراساني وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك رحمهم الله أنها منسوخة، وهو أمر متفق عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان ابن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي أثر عليه وكرب، أي أصابه شدة وكرب لذلك وتربد وجهه، فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم فلما سري عنه قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر، والبكر بالبكر. الثيب جلد 100 ورجم بالحجارة، والبكر جلد 100 ثم نفي سنة. وقد رواه مسلم وأصحاب السنن رحمهم الله من طرق عن قتادة عن الحسن عن حطان عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظه: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وقال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي رحمه الله عن مبارك ابن فضالة عن الحسن عن حطان ابن عبد الله الرقاشي عن عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي عرف ذلك في وجهه، يعني يتصبب عرقا ويحصل عليه شدة، فلما أنزلت أو يجعل الله لهن سبيلا وارتفع الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا 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 قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 ورجم بالحجارة. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله أيضا هذا الحديث عن وكيع ابن الجراح: حدثنا الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة ابن حريث عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. وكذا رواه أبو داود مطولاً رحمه الله من حديث الفضل بن درهم، ثم قال: وليس هو بالحافظ، يعني الفضل بن درهم في حفظه نقص، كان قصاباً أي جزاراً بواسط ببلدة واسط. حديث آخر قال أبو بكر بن مرداية رحمه الله: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا عباس بن حمدان، حدثنا أحمد بن داود، حدثنا عمرو بن عبد الغفار، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يجلدان ويرجمان، والشيخان يرجمان. هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال المعلق: وفي إسناده عمرو بن عبد الغفار الفقيمي. قال أبو حاتم رحمه الله: متروك الحديث، يعني ضعيف، ترك المحدثون الرواية عنه. وقال ابن عدي رحمه الله: اتهم بوضع الحديث أنه يكذب على الرسول والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم. وقال العقيلي رحمه الله: منكر الحديث، هذا الراوي عمرو بن عبد الغفار ضعيف. وروى الطبراني رحمه الله من طريق ابن لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حبس بعد سورة النساء، يعني الآية الأولى أنها تحبس حتى تموت، نسخ: فإن كان بكر، البكر بالبكر يجلد مئة ويغرب عام، والثيب يجلد ويرجم. وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى القول بمقتضى هذا الحديث، وهو الجمع بين الجلد والرجم، يعني في الثيب، في حق الثيب الزاني. وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزاً، كان ثيب رجم، والغامدية كانت ثيب رجمت، واليهوديين ولم يجلدهم قبل ذلك، فدل على أن الجلد ليس بحتم بل هو منسوخ على قولهم، والله أعلم. يعني الثيب يرجم بالحجارة، نسأل الله السلامة والعافية. وقوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، أي واللذان يأتيان الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وغيرهما: أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال. وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم. وقال عكرمة وعطاء والحسن وعبد الله بن كثير رحمهم الله: نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا. وقال السدي رحمه الله: نزلت في الفتيان قبل أن يتزوجوا. وقال مجاهد رحمه الله: نزلت في الرجلين إذا فعل لا يكني وكأنه يريد اللواط والعياذ بالله. وقد روى أهل السنن رحمهم الله من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهو الذكر يأتي الذكر والعياذ بالله. من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، نسأل الله السلامة. وقوله تعالى: فإن تابا وأصلحا، أي أقلعا، أي ترك المعصية ونزعا عما كان عليه، وصلحت أعمالهما وحسنت، فأعرضوا عنهما، أي لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إن الله كان توابا رحيما. اللهم اغفر لنا وارحمنا والمسلمين والمسلمات. وقد ثبت في الصحيحين رحمهم الله: إذا زنت أمة أحدكم، أي الأمة المملوكة، إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، يعني 50 جلدة نصف الحرة، ولا يثرب عليها أي لا يعيرها، ثم لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت. قال الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا والمسلمين والمسلمات. يقول تعالى: إنما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو قبل معاينة الملك لقبض روحه قبل الغرغرة. إذا تاب قبل أن تصل الروح الحلقوم يقبل الله التوبة، وأما إذا وصلت الروح الحلقوم فلا تقبل التوبة. فيجب علينا جميعاً أن نتوب إلى الله دائماً، لا ندري متى يأتي الأجل. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا وثبتنا على الإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال مجاهد رحمه الله وغير واحد: كل من عصى الله خطأً أو عمداً فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب، أي حتى يترك الذنب. وقال قتادة عن أبي العالية رحمهم الله أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة. رواه ابن جرير. فعلينا أن نتوب إلى الله ونحذر المعاصي. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأولادنا وأهلنا والمسلمين والمسلمات. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا معمر عن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي به فهو جهالة عمداً كان أو غيره. فعلينا جميعاً أن نتوب إلى الله ونترك المعاصي. وقال ابن جريج رحمه الله: أخبرني عبد الله بن كثير عن مجاهد رحمه الله قال: كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها. قال ابن جريج رحمه الله: وقال لي عطاء بن أبي رباح رحمه الله نحوه. وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: من جهالته عمل السوء. وقال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: ثم يتوبون من قريب. قال: ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت، يموت يتوب قبل أن يرى ملك الموت، فإذا تاب قبل أن يرى ملك الموت يقبل الله توبته، وأما إذا رأى ملك الموت انتهى الأمر فلا تقبل التوبة. فعلينا أن نتوب إلى الله دائماً ونترك الذنوب. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال قتادة والسدي رحمهم الله: ما دام في صحته، إذا كان في حال الصحة وتاب إلى الله يقبل الله توبته. وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الحسن البصري رحمه الله: ثم يتوبون من قريب ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل الروح الحلقوم. وقال عكرمة: الدنيا كلها قريب. والتوبة لها شروط: الشرط الأول ترك الذنب، الشرط الثاني الندم على ما مضى، الشرط الثالث العزم على عدم العودة إلى الذنب، وإن كان من حقوق العباد رد حقوق العباد وطلب السماح منهم. ذكر الأحاديث في ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا علي بن عياش وعصام بن خالد قال: حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل الروح الحلقوم. ورواه الترمذي وابن ماجه رحمهم الله من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به. وقال الترمذي رحمه الله: حسن غريب، ووقع في سنن ابن ماجه رحمه الله عن عبد الله بن عمرو، وهو وهم، إنما هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمرو بن العاص، وإنما هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أبو بكر بن مردوية رحمه الله حدثنا محمد بن معمر، حدثنا عبد الله بن الحسن الخراساني، حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي، حدثنا أيوب بن نهيك الحلبي قال: سمعت عطاء بن أبي رباح قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مؤمن يتوب قبل الموت بشهر إلا قبل الله منه، وأدنى من ذلك وقبل موته بيوم وساعة يعلم الله منه التوبة والإخلاص إليه إلا قبل منه، يعني قبل أن تصل الروح الحلقوم. حديث آخر قال أبو داود الطيالسي رحمه الله حدثنا شعبة أخبرنا إبراهيم بن ميمون أخبرني رجل من ملحان يقال له أيوب قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: من تاب قبل موته بعام تيب عليه، ومن تاب قبل موته بشهر تيب عليه، ومن مات قبل موته بجمعة تيب عليه، ومن تاب قبل موته بيوم تيب عليه، ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه. فقلت له: إنما قال الله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فقال: إنما أحدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتب علينا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات، فعلينا جميعا أن نتوب إلى الله ونترك الذنوب. قال: وهكذا رواه أبو داود الطيالسي رحمه الله وأبو عمر الحوضي وأبو عامر العقدي عن شعبة رحمهم الله. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حسين بن محمد حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن ابن البيلماني قال: اجتمع أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، فقال أحدهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم. فقال الآخر: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم. فقال الثالث: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضحوة نصف يوم. قال الرابع: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه، أي ما لم تصل الروح الحلقوم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا استر عيوبنا وتب علينا يا رب العالمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد رواه سعيد بن منصور رحمه الله عن الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني فذكر قريبا منه. فعلينا جميعا أن نتوب إلى الله من جميع الذنوب والآثام. حديث آخر قال أبو بكر بن مردايا رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد حدثنا عمران بن عبد الرحيم حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، أي ما لم تصل الروح الحلقوم. قال المعلق: وفي إسناده عمران بن عبد الرحيم بن أبي الود. قال السليماني: قال البيلماني: فيه نظر، وهو الذي وضع أي كذب حديث أبي حنيفة عن مالك رحمهم الله. وقال أبو الشيخ: كان يرمى بالرفض انه رافضي. فهذا الراوي عمران بن عبد الرحيم ضعيف، والحديث فالخبر ضعيف. حديث آخر قال أبو بكر بن مرداية رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد، حدثنا عمران بن عبد الرحيم، حدثنا عثمان بن الهيثم، حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، أي قبل أن تصل الروح الحلقوم. أحاديث في ذلك مرسلة، والمرسل هو ما رواه التابعي ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن عوف عن الحسن رحمه الله قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هذا مرسل حسن عن الحسن البصري رحمه الله. آخر قال ابن جرير رحمه الله أيضا رحمه الله: حدثنا ابن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن العلاء بن زياد عن أبي أيوب بشير بن كعب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وحدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله. أثر آخر قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو داود، حدثنا عمران عن قتادة قال: كنا عند النبي عند أنس بن مالك رضي الله عنه، وثم أبو قلابة رحمه الله، فحدث أبو قلابة فقال: إن الله تعالى لما لعن إبليس سأله النظرة أي المهلة، فقال: وعزتك وجلالك لا أخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح، فقال الله: وعزتي لا أمنعه التوبة ما دام فيه الروح. الحمد لله. اللهم أعذنا من الشيطان يا رب العالمين. فالشيطان أعوذ بالله قال: لا أخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح، فقال الله مالك الملك: وعزتي لا أمنعه التوبة ما دام فيه الروح. اللهم اغفر لنا وأعذنا من الشيطان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد ورد هذا في حديث مرفوع رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من طريق عمرو بن أبي عمرو وأبي الهيثم العتواري كلاهما عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال إبليس: وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. اللهم اغفر لنا وأعذنا من الشيطان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياة فإن توبته مقبولة منه. ولهذا قال تعالى: فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً. فأما متى وقع الإياس من الحياة وعاين الملك وحشرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم فلا توبة متقبلة حينئذ. اللهم اغفر لنا وارحمنا. فعلينا أن نعجل بالتوبة، لا ندري متى يأتي الأجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فأما متى وقع الإياس من الحياة وعاين الملك وحشرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم فلا توبة متقبلة حينئذ ولا تحين مناص. ولهذا قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. وهذا كما قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. إذا نزل العذاب لا تقبل التوبة. وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا الشمس طالعة من مغربها، كما قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، من علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها يغلق باب التوبة، فلا تقبل التوبة من أحد بعد أن تطلع الشمس من مغربها، فلا ندري متى يكون ذلك. فعلينا أن نعجل بالتوبة والإنابة إلى الله. اللهم ثبتنا على الإيمان، واغفر لنا ذنوبنا، وأدخلنا في رحمتك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله: ولا الذين يموتون وهم كفار، يعني أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا ينفعه ندم ولا توبة، ولا يقبل منه فدية ولو ملء الأرض ذهبا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأبو العالية والربيع بن أنس: ولا الذين يموتون وهم كفار، قال: نزلت في أهل الشرك، ومن مات وهو يدعو غير الله لا تقبل توبته. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، قال: حدثني أبي عن مكحول أن عمر بن نعيم حدثه عن أسامة بن سلمان أن أبا ذر رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قيل: وما وقوع الحجاب؟ قال: أن تخرج النفس وهي مشركة، إذا مات لا تقبل توبته. ولهذا قال تعالى: أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً، أي موجعاً شديداً مقيماً. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله في المناهل الحسان الفصل الرابع صفحة 26: واعلم أن التوبة إذا صحت بأن اجتمعت شروطها وانتفت موانعها قبلت بلا شك، إذا وقعت قبل نزول الموت لو كانت عن أي ذنب كان، وقبل طلوع الشمس من مغربها إذا تاب قبل أن تصل الروح الحلقوم، وقبل أن تطلع الشمس من مغربها يقبل الله التوبة. كما قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فعلينا جميعا أن نتوب إلى الله، ونترك الذنوب، ونندم على ما فعلنا، ونعزم على ألا نعود إلى الذنب، ونرد حقوق الناس إلى الناس، ونطلب السماح من أهلها. وأخرج الإمام أحمد والترمذي رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ روحه حلقومه، فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به المريض. والغرغرة أن يجعل المشروب في الفم ويردد إلى أصل الحلق، إلى أصل الحلق، ولا يبلغ ولا يبلع. فهذه الحالة حالة حضور الموت، وبعد حضور الموت لا يقبل من العاصين توبة ولا من الكافرين الرجوع، كما قال تعالى عن فرعون: فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فلما أدركه الغرق تاب ولم تقبل توبة. ومن المعوقات، أي التي تمنع عن التوبة، ومن المعوقات الضارة التسويف بالتوبة، يعني تأخير التوبة، يقول: ثم أتوب، بعدين أتوب، بعدين أتوب، ما يدري متى يأتيه الأجل. ومن المعوقات الضارة التسويف بالتوبة، فمن أين يعلم الإنسان أنه يبقى إلى أن يتوب؟ فتارك المبادرة بالتوبة بين خطرين
عظيمين، أحدهما أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي حتى تصير رينًا وطبعًا، وثانيهما أن يعاجله المرض فلا يجد مهلة للاشتغال بمحو ما وقع من الظلمة في القلب، فيأتي ربه بقلب غير سليم، ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. فالذنوب تغطي القلب، فيجب علينا أن نتوب إلى الله ونحذر المعاصي. اللهم اغفر لنا وألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ويجب على الإنسان أن لا يمتنع من التوبة خشية الوقوع في ذنب مرة أخرى، فإن هذا ظن يدخله الشيطان في قلبه ليؤخر التوبة. الشيطان يقول إذا تبت أنت ترجع، فلا، هذا من الشيطان، بل تب إلى الله، الله يقبل التوبة. ولا تسمع وسوسة الشيطان بأنك سترجع، بل تعوذ بالله من الشيطان وعجل بالتوبة، فإن هذا ظن يدخله الشيطان في قلبه ليؤخر التوبة. ولربما يقول في نفسه سأستمر في المعاصي أيام شبابي وصحتي ثم أتوب بعد ذلك، وهكذا يسوف ويؤخر، وإذا بالموت أو المرض يفاجئه فلا يجد متسعًا للتوبة والرجوع إلى الله. نعوذ بالله من سوء الخاتم. اللهم حسن خواتيمنا على الإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ولذلك كان السلف الصالح رضي الله عنهم تكاد تنخلع قلوبهم في كل مرضة يمرضونها لاحتمال أن تكون تلك المرضى إخراجاً لهم من الدنيا قبل أن يتمكنوا من تدارك ما فات من الهفوات. بالتوبة النصوح وللاستكثار من الباقيات الصالحات. ومرض مرة بعض الصالحين فدخل عليه أصحابه يعودونه فقالوا له كيف تجدك؟ قال موقراً بالذنوب، أي متحملاً الذنوب. فقالوا هل تشتهي شيئاً؟ قال نعم، أن يمن علي ربي بالتوبة عن كل ما يكره قبل موته. اللهم اغفر لنا وتب علينا. وقد قال العلماء رحمهم الله ما مثال المسوف أي الذي يؤخر التوبة إلا مثال من احتاج إلى قلع شجرة، يحتاج إلى قلع شجرة فرآها قوية لا تنقلع إلا بمشقة شديدة، فقال أؤخرها سنة ثم أعود إليها، وهو يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازدادت قوة لرسوخها، وكلما طال عمره ازداد ضعفة، فلا حماقة في الدنيا أعظم من حماقته، إذ عجز مع قوته عن مقاومة ضعيف، فأخذ ينتظر الغلبة عليه إذا ضعف هو في نفسه وقوي الضعيف. فهذا مثل الذي يؤخر الذنب، كمثل رجل عنده شجرة يريد يقلعها فيراها قوية يقول أؤخرها ثم أقلعها، فهذا أحمق، كلما قوي كلما بقيت الشجرة تصير أقوى. فلا يلعب بك الشيطان، عجل بالتوبة النصوح. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله إذا أراد الله بعبده خيرا فتح له أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجأ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات، ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته، حتى يقول عدو الله الشيطان يا ليتني تركته ولم أوقعه. وهذا معنى قول بعض السلف إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة ويعمل الحسنة يدخل بها النار. قالوا كيف؟ قال يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه خائفاً منه، مشفقاً، وجلاً، باكياً، نادماً، مستحياً من ربه تعالى، ناكس الرأس بين يديه، منكسر القلب له، فيكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة مما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب سبب دخول الجنة، لأنه يندم ويتوب ويخاف ويتضرع إلى الله ويفعل الحسنة، فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه شيئاً ويعجب بها ويستطيل بها ويقول فعلت وفعلت، فيورثه من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاك. يعمل الحسنة ثم الشيطان يلعب عليه فيمن على الله ويفتخر بتلك الحسنة فيكون هلاكه والعياذ بالله. فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به، أي يخضع ويذل، وابتلاه بأمر يكسره به ويذل به عنقه ويصغر به نفسه عنده، يعني فيتوب إلى الله ويتضرع. وإذا أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخذلان نعوذ بالله الموجب لهلاكه. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق هو أن لا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والذل أن يكلك الله إلى نفسك. فعلينا أن نتضرع إلى الله ونتوب إلى الله ونخضع بين يديه ونرجع عن الذنوب. فيا أيها المهملون الغافلون تيقظوا، فإليكم يوجه الخطاب. ويا أيها النائمون انتبهوا قبل أن تناخ الرحيل للركاب، قبل هجوم هادم الموت ومفرق الجماعات ومذل الرقاب ومشتت الأحباب. فيا له من زائر لا يعوقه عائق ولا يضرب دونه حجاب، ويا له من نازل لا يستأذن على الملوك ولا يلج من الأبوال ولا من الأبواب، ولا يرحم صغيرا ولا يوقر كبيرا ولا يخاف عظيما ولا يهاب. ألا وإن بعده ما هو أعظم منه من السؤال والجواب، ووراءه هول البعث والحشر وأحواله الصعاب من طول المقام والازدحام في الأجسام والميزان والصراط والحساب. اللهم أيقظنا من نوم الغفلة، ونبهنا لاغتنام أوقات المهلة، ووفقنا لمصالحنا، وأعصمنا من قبائحنا وذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما انطوت عليه ضمائرنا وأكنته سرائرنا، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.